السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إنما تحتضن بعض الأفكار وبعض الرؤى التي تحاول أن تجد حلولا لمشاكل اللغة العربية. هنالك من يخرج علينا بين الحين والحين، من يدعي جمود اللغة العربية، ومن يدعي أن اللغة العربية تعاني من مشاكل عديدة تجعلها بعيدا عن مستوى التفاعل الحضاري، وهي عقبة أمام العقل العربي والتفكير العلمي، ويقول بأن اللغات، كل اللغات تتغير إلا اللغة العربية. وبالتالي نحن أمام جملة من المقترحات ينبغي أن توضع أمام العلم وأن توزن بميزان العلم حتى نقف على الحقائق. أولا تعالوا نشاهد هذا الفيديو لنسمع الكلام من صاحبه ونفهم ماذا يريد أن يقول لنا.
نظر حضرتك للجمهور في يعني من دقيقتين إلى ثلاث دقائق بشكل مختصر، ثم بعد ذلك الدكتور أحمد يقدم أيضا وجهة نظره في وقت مماثل، وبعد ذلك ننتقل إلى نقاط الاختلاف الأخرى تباعا خلال هذه الحلقة. ما الذي أزعجك من سيبويه حتى تنادي بسقوطه؟
هو بالعكس، أنا بحب سيبويه جدا، وطبعا عاشق للغة العربية، ونشأت في مناخ يعني ثقافي. كان والدي الله يرحمه الأستاذ محمد مفيش دباشي الشاعر والكاتب والأديب، لا يكف عن الاستدلال بالشعر فأنا عاشق للغة العربية، لكن أنا أخشى على هذه اللغة من أمور كثيرة. طبعا دقيقتين ثلاثة فأنا حقول الفكرة الأساسية
مقدمة،
ثم بعد هذا نطرح هذه المشكلة الأساسية في هذه اللغة. اللغة العربية لغتنا الجميلة، اللي حضرتك على فكرة بتوجدها إجادة ما شاء الله، يعني صحيح أنا تابعت فهذه اللغة مشكلتها الأولى أنها لم تتغير قيد أنملة، أو بمعنى أدق قواعدها لم تتغير قيد أنملة من 1500 سنة. طبعا من 1500 سنة ما كانش في قواعد، التقعيد جاء بعد هذا، لكن كانت القواعد بالفطرة وبالسليق. فما فيش لغة في العالم تقعد 1500 سنة لا تتغير قواعدها. هذه اللغة بطبيعة الأمور زي الجسم ما بيشيخ، اللغة كائن حي على فكرة، فاللغة بتتجمد وتتقوقع على نفسها وتتكلس، وهذا ما يحدث لقواعد اللغة العربية وليس المفردات. طبعا اتغيرت، يقول لك اللغة اتطورت، طب ما انا عارف ان اللغة اتطورت، اكيد مش هنقول دلوقتي غدائرها مثلا مستزرات الى العلا، مش هروح مثلا رايح اسبح في اليم، حاول رايح اعوم في البحر مثلا يعني. النقطة الثانية المهمة جدا ان الغالبية العظمى ان لم يكن كافة الشعوب العربية بلا استثناء هاجرت اللغة العربية الفصحى الى اللغات الدارجة. في حد بيتكلم لغة عربية فصحى في بيته او في منزله او في مفيش، في اب يقول له ابنه استيقظ يا بني فإن موعد المدرسة في موعد المدرسة قد مفيش،
لكن حين يسمعها يستوعبها ويفهمها.
مين اللي يستوعبها؟ احنا عندنا 50%
الذي لا يتحدث به.
احنا عندنا في العالم العربي اكتر من 55% من الاميين، والاميين لا يعرفون شيئا عن اللغة العربية الفصحى ولا يفهمونها على الاطلاق. هنتكلم بعد كده حتى الخاصة ما يعرفوهاش إيه جدا.
طيب حيك بتقول أنه أعرض عن اللغة الفصحى ولا يتحدث به في حياته اليومية لأنها صعبة، لأنها تكلفت زي ما حيك بتقول،
لأنها تجمدت وتعدها الزمن، مش اللغة قواعد اللغة، قواعد وتركيبة اللغة دي ممكن نتكلم فيها الدكتور. طيب. أحمد درويش أستاذ كبير،
وبنسمى حضرتك بتنادي في كتابك بتطوير اللغة العربية وتطوير قواعدها
وتبسيط هذه القواعد وتركيبة الجملة.
تبسيطها لأنها صعبة ولا لأنها مر عليها 1500 سنة؟
ما هو هي صعبة لأنها مر عليها 1500 سنة. أي شيء يمر عليه 1500 لا يجاري الزمان. لا يعني.
طيب.
يعني لا لم يعد يلائم هذا الزمان. اللغة تعبير عن مجتمع في لحظة ما. حضرتك عارف اللغة الفرنسية مثلا اللي الدكتور أحمد وأنا نوجدها إلى حد ما. عمرها قد إيه؟ عمرها 500 سنة. اللغة الإنجليزية شرحه، اللغة الإسبانية شرحه، دي كلها على فكرة لغات وليدة عصر النهضة. كل هذه اللغات
وانقطعت صلتها بتاريخها.
لا مش ممكن تنقطع، ما هي توليفة، ما هذه اللغات هي توليفة بين اللاتينية واللغات المحلية وإلى آخر. النقطة الأخيرة بعد إذن حضرتك. لا يوجد إنسان لا يخطئ في اللغة العربية.
طب
الدكتور طه حسين حضرتك لسه بتكلم عنه، عميد الأدب العربي، كان يخطئ في اللغة العربية، وأعلم أن في أحد علماء اللغة كان يتصيد الأخطاء وكتب، كان يكتب حاجة اسمها إيه؟ أغاليط الدكتور طه حسين. أغاليط جمع أغلوطة، يعني خطأ يعني.
تمام.
فالدكتور طه حسين بيغلط في اللغة العربية. ليه؟ هل معنى هذا أن الدكتور طه حسين يعني في أو أي حد فينا فيه إعاقة ذهنية؟ لا. طيب. المشكلة ليست فينا ولكن في القواعد.
إلى الدكتور أحمد درويش.
نعم. استمعنا إلى الأستاذ الشباشي وإلى فكرته التي ينطلق منها والتي ترتكز وتعتمد على أن اللغة تجمدت بسبب مرور هذه القرون الطويلة والزمن الممتد عليها. في الحقيقة هذه قراءة خاطئة. لماذا؟ لأن اللغة العربية لم تتجمد القواعد، ولكن القراءة العلمية اللغوية الصحيحة أنها مستقرة. يعني ينبغي عليه أن يفرق بين الجمود وبين الاستقرار. القواعد لم تتجمد، والقواعد بقسميها العلاقات الحرة وهذا يفهمه أهل التخصص، والعلاقات المقيدة، كلاهما يستوعب كل جديد في حياتنا العلمية وحياتنا الأدبية إلى آخر ذلك. فاللغة العربية ليست متجمدة ولكنها مستقرة. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن التجمد يمنعها من التفاعل، يمنعها من التأثير والتأثر، لكن مستقرة هذا يعني أنها تتطور وتتفاعل وتستوعب وصالحة. لكن الاستقرار هنا مزية. يعني الأستاذ الشباشي لا يفرق، وهو معذور لأنه ليس من علماء اللغة وفي الأصل رجل يعني من أهل الصحافة، لا يفرق بين الاستقرار والجمود. الاستقرار للغة العربية، وأؤكد على هذا المصطلح، جعل لها مزية نعم تنفرد بها عن سائر اللغات كلها. إيه سبب الاستقرار؟ ما سبب هذا الاستقرار؟ سببه القرآن الكريم. هذا كلام علمي. لماذا؟ لأن كل لغة باستثناء اللغة العربية، لأن كل لغة أي تغير بها في أي مستوى صوتي صرفي نحوي دلالي مقبول، سواء اتصل بالأصل اللغوي الذي انبثق وأخذ منه أو لم يتصل بهذا الأصل اللغوي. بل هنالك في اللغة الإنجليزية يطلبون من الباحثين والطلاب اخترع كلمة، وحين يخترعوا كلمة حتى ولو كانت هذه الكلمة على غير القواعد الصوتية وعلى غير القواعد النحوية لهذه اللغة، إذا قبلها المجتمع وتذوقها تصبح جزءا من اللغة. ولذلك ترى أن الإنجليزية سريعة التغير بهذا السبب، الفرنسية التي تحدث عنها أيضا سريعة التغير، الأسبانية التي تحدث عنها سريعة التغير. وماذا يحدث من هذا؟ أن اللغة بعد حين، بعد 100 عام، بعد 200 سنة، بعد 300 عام، تصبح اللغة القديمة من 300 عام غير مفهوم، لا تستطيع أن تتواصل معها. والمثال على ذلك اللغة الإنجليزية. الدليل على ذلك من اللغة الإنجليزية أن روايات شكسبير أصبح الإنجليزي المعاصر ابن اللغة لا يفهم لغة روايات شكسبير، اللغة الإنجليزية. لذلك أعادوا صياغة هذه الروايات بمودرن إنجليش، بلغة إنجليزية حديثة. لماذا؟ لأن اللغة غير مستقرة، لأن اللغة سريعة التغير. أما الاستثناء الوحيد في هذه الظاهرة اللغوية يكون في اللغة العربية بسبب القرآن، أن كل تغير لغوي حتى يقبل، انتبه، لابد وأن، انظر إلى هذا الشرط، أن يكون موصولا بالأصل اللغوي الذي انبثق عنه. فالتغير مقبول، تحديث مقبول، بشرط أن يتصل بالقواعد الصوتية، بالقواعد الصرفية، بالقواعد النحوية، بالقواعد الدلالية. هذه الصلة جعلت اللغة في استقرار دائم، تتطور لكنها مستقرة. هذا أمر من أهم المهمة أيها العقلاء، أيها العلماء، أيها المحبون للغتكم، الراغبون في التطوير. فإذا انفصل هذا التغير عن الأصل الذي أخذ انبثق منه من اللغة، ما الذي يحدث؟ لا يقبل حتى لو أجازه علماء اللغة ومجامع اللغة العربية. ينظر إليه المجتمع اللغوي على أنه لحن، أي خطأ، ويموت. هذه المزية هي التي كتبت الاستقرار للغة العربية. الاستقرار مزية يا أستاذ الشباشي وليس عيبا، وينبغي عليك أن تفرق بين الجمود وبين الاستقرار. الاستقرار في أي نظام، نظام القواعد، حتى الأنظمة الإنسانية، الاستقرار يتيح أن تتمكن من التدريب عليها والتواصل مع الإنتاج الثقافي والإنتاج الأدبي والمسلم مع القرآن الكريم إلى آخره. وكل لغة لها نظامها، وأنت أيضا حين تغير إلى قواعد جديدة ستحدث نظاما جديدا. هل ستستطيع أن تحدث المهارة لهذا النظام الجديد؟ العيب ليس في النظام، العلم. ولما أقاموا بعض المؤتمرات لاختيار اللغة التي يمكن أن نعبر عنها بأنها لغة كونية، يعني لغة عالمية في سماتها الصوتية وفي سماتها الصرفية وفي سماتها النحوية وسماتها الدلالية، كانت اللغة العربية متفوقة في ذلك. إذن اللغة في نظامها، في قواعدها، لا شيء فيها. العيب في الإنسان، العيب في الإنسان الذي ماذا؟ الذي لا يقوم بتطوير أساليب تعليم لغته حتى تكون مواكبة للعصر. وأنا أريد أن أظهر، والأخ المخرج ياريت يأتي لنا بالمجلة لتكون شاهد صدق وحق أمام الأستاذ الشماشي. هذه مجلة نيوزويك النسخة العربية، وكانت تصدر في الوطن العربي ثم توقفت، وهذه النسخة لعدد مارس 22 مارس 2005. هذه التي ظهرت على الشاشة، هذه النسخة فيها بحث قيم. هذا البحث هو لعلماء اللغة الإنجليزية. ما الذي يعرضه علماء اللغة الإنجليزية؟ سرعة تغير وتراجع اللغة الإنجليزية، حتى أنهم يقولون هل نحن من سرعة التغير هل نحن أمام لغة جديدة؟ يعني اللغة حينما تتغير تتغير وبسرعة، بعد مئات السنين أنت أمام لغة جديدة وأنت غير موصول باللغة في نمطها القديم، وحدث هذا القطع والانقطاع. فإن كنت يا صاحبي تريد أن تحتفي بلغتك العربية ونشكر لك ذلك، فهذا هو الطريق الصواب. ألا تتجنى عليها وتصفها بالجمود، لا، وإنما هو ليس جمودا، هي مستقرة. انظر، هذا هو الموضوع الذي في مجلة نيوزويك، وهؤلاء هم علماء اللغة الإنجليزية وقد عرضوه، وأرجو أن تعود إليه. إن تعثرت في العودة إليه فعود إلى موقعي، ستجد كل هذه الوثائق مصورة وموجودة في هذا الموضوع. إذن نخلص من أول عنصر، من أول نقطة، من أول محور، من أول ملاحظة، أن اللغة العربية ليست جامدة ولا متجمدة أبدا، وإنما اللغة العربية مستقرة، والاستقرار مزية. ما المزية؟ أقول لك، ابن اللغة الإنجليزية لا يستطيع أن يتعامل مع روايات شكسبير الآن من 300 سنة، لكن ابن اللغة العربية يستطيع أن يتعامل مع شعر قديم، يستطيع أن يتعامل مع القرآن والعصر. إن الإنسان لفي خسر، انظر إلى الوضوح، هذا بسبب مزية الاستقرار. يستطيع أن يتعامل مع حديث النبي، انظر، إنما الأعمال بالنيات، انظر إلى الوضوح. الاستقرار جعل هذه الأمة موصولة في تاريخها العظيم. ثم التطوير الحقيقي هو تطوير للإنسان، لأن مشكلة اللغة العربية جاءت من ماذا يا أستاذ الشماشي؟ لأن العرب في مشكلة، نعم اسمع، لأن العرب في مشكلة، لغتهم في مشكلة، لأن اللغة بأهلها قوة وضعف. فلأن العرب في مشكلة لغتهم في مشكلة. لماذا؟ لأن اللغات تتمكن بماذا؟ وأنت ضربت المثال باللغة الإنجليزية، هي اللغة العالمية، نعم. لماذا؟ لأن أهلها هم أهل الحضارة، وهم على الموقع الأول للخريطة العلمية العالمية، وأن الإنتاج العلمي والمعرفي اللغة الإنجليزية تملك أكثر من 80%. فمن هنا هذا جعل اللغة التي تعبر عن هذه المواليد الحضارية، وصاحب المولود هو أحق الناس بتسمية مولوده. المخترعات، المواليد هنا بمعنى المخترعات والمكتشفات، جعل لها موضعا على الخريطة العلمية العالمية، ليس لمزية في الإنجليزية، ولكن المزية في أهلها لتقدمهم العلمي، لأن اللغة في رقيها وتقدمها ترتبط بالإنسان. يعني ولذلك لها جانبان، الجانب الأول جانب معروف، الجانب الشعر والأدب والقواعد والحديث ونحو ذلك، واللغة العربية غير متأخرة في ذلك حتى الآن. الجانب الثاني، الجناح الثاني، هو جناح العلوم التطبيقية، هو الذي يجعل لهذه اللغة حضورا في المجتمع العلمي والعالمي. فالمشكلة ليست، نعم، ليست في اللغة ولكن في أهل اللغة. فإن من قواعد علم اللغة، ليس عندنا عند العرب وحدهم، ولكن هذا في علم اللغات العام، أن اللغة بأهلها قوة وضعفة. يعني أعطيك مثالا، اللغة العبرية بعد أن اختفت أكثر من 18 قرن 18 قرنا من الزمان، اختفت ولم يكن لها ذكر ولا وجود إلا في المعابد فقط. لما جاءت فكرة الصهيونية وأعادوا الدولة الدينية، وبدأ لابد أن تكون لهم هوية، واللغة أهم مكونات هذه الهوية، فماذا صنعوا؟ هذا ما نعلمه بعد الفاصل أيها السادة. عدنا إليكم أيها الأحبة. ماذا صنعت الدولة اليهودية وصنعت إسرائيل، صنعت الدولة الصهيونية لتعزيز هوياتها، واللغة أحد مكونات الهوية. الهوية هي الخصائص المميزة التي تميز فردا أو مجتمعا أو دولة أو أمة عن غيرها من الأفراد، من المجتمعات، من الدول، من الأمم. الخصائص المميزة، عناصر الهوية، دينك، ثقافتك، والثقافة هنا بالمعنى الشامل، ثقافة مادية وثقافة معنوية. معنوية بمعنى المعارف والعلوم نحو ذلك، ومادية بمعنى أسلوب الحياة، ملابسك، طريقة زواجك، طريقة أفراحك، طريقة طعامك، طريقة شرابك، إلى آخره، أسلوب الحياة. العنصر الثالث في الثقافة، وهو الأهم لأنه وعاء للثقافة ووعاء للدين، هو اللغة. أهم عنصر محوري في الهوية، الخصائص المميزة، فأحب أن يعززوا هويتهم، فجاءوا لإحياء اللغة العبرية. إحياء اللغة العبرية جاء بإرادة أهلها، وعادوا إلى قواعدها وعادوا فأحيوها. الإحياء يكون بالتدريب وليس بالإقصاء. فإذا ينبغي أن تقرأ قراءة صحيحة لخصوصية هذه اللغة، لاستقرار الذي كتب لها هذا الخلود. وأي فكرة عن التطوير، لا تعتبروا هذه المزية في اللغة العربية المرتبطة بالقرآن الكريم، اسمح لي يا أستاذ الشباشي، فكرة ميتة لن تقوم لها قائمة، أنت وغيرك وكل الناس. ما لم يعتبر هذه المزية العلمية الاستقرار بسبب القرآن الكريم، ستكون كل المقترحات والأفكار ميتة، لن يكون شيء، لن يحدث شيء. وهذه المزية أشار إليها حتى علماء اللغة الإنجليزية مثل ديفيد كريستال مثلا، وهو يتحدث عن language death. وفي المعرض أنا أدعوك وسوف أرسل لك إلى مكتبك كتابا، ولنا سبق حوار وسبق صلة، كتابا عن اللغة كيف تحيا ومتى تموت، وهي دراسة علمية موسعة بأثر المهمة العلمية التي كنت في إنجلترا هناك. لكن الكتاب الذي تحدث أيضا عن خصوصية اللغة العربية لاستقرار، وشاهد شاهد مودرن إنجليش، يعني يظهر على الشاشة. يا أخي غير العرب يعني مندهشون أمام هذه المزية، وأنت لا تقرأها. نحن أنا أعتب عليك أنك يعني لا تقرأ هذه المزية، وأريدك أن تراجع نفسك في ضوء هذه البيانات. وينبغي يعني همسة، مضى بنا العمر يا أستاذ شباشي، وأذكرك بالحلقة التي كانت بيني وبينك وأستاذنا المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين، وبعدها كان الكتاب الذي أهديته لك دموع الشباشي بين يدي سيبويه، وهذا الكتاب هو هدية لك أنا ألفته بعد هذه الحلقة التي كانت بيننا وكانت نظرات علمية. أرجو أن تراجع نفسك في مسألة الفرق بين الجمود وبين الاستقرار، ومزية اللغة العربية أن أي تطور لا يرتبط بالأصل الذي انبثق منه لا يقبل ويسقط مكانه. فينبغي أن تكون المقترحات في إطار هذه القواعد العلمية يا صاحبي، وأشكر لك هذا. بشأن هذا الكتاب أيها الأحبة، أرجو أن يظهر على الشاشة مرة ثانية دموع الشباشي بين يدي سيبويه، وهذه الكتب والمجلات يمكن أن تفتح موقعي الخاص لمحمد داود، وأنا سوف أرفعه على الفيس نسخة PDF حتى تعود إلى هذه الوثائق، حتى تعود إلى هذه الوثائق. وأنا هنا معلوم أنني أختلف مع فكر الرجل، مع كل الاحترام والتقدير لشخصه، هو إنسان عنده نبل أخلاقي وعنده ذوق رفيع، أنا أختلف مع فكرك يا أستاذ شباشي، وأحترم شخصك الكريم وأحترم نبل أخلاقك إلى آخره، لكن أنت بتقول كلام خطير، أنت تقول شيئا خطيرا، لابد أن أنبهك، هذا من حبي لك ومن حبي للغة العربية. وأنا أقول أن هذه الأمور غير مقصودة التي تقولها، لكن هذا حد علمك لأنك لست من علماء اللغة كما حدث وأنك أعلنت بنفسك. ثم بعد ذلك مسألة أن اللغة مقدسة في كتابك التي تحدثت عنه، نحن نفرق بين مستويين في اللغة. لغة القرآن الكريم هذه لا خصوصية لأنها ليست كلاما للبشر، هذا كلام الخالق، فهي لغة مقدسة. لغة القرآن ليست من كلام البشر، هذا كلام الخالق، فهي لغة مقدسة. أما اللغة خارج القرآن فيها شعر، فيها ناس، فهذا نشاط إنسان يكون فيه كل شيء، من كل ما شئت من التغيير من لكن تظل القواعد محفوظة بسبب ارتباطها بالقرآن الكريم. إذن المقدس عندنا كلام الله، لغة القرآن. أما لغتي ولغتك ولغة البشر خارج القرآن غير مقدسة، هذا نشاط إنساني يجري عليه ما يجري على أي نشاط إنساني من الخطأ والصواب والتطوير والتطور إلى آخره، وفرق بين التطوير والتطور، وأنت تعلم هذه القضية. إذن مسألة أن اللغة مقدسة، مقدسة في حدود النص القرآني. لماذا؟ لأن هذا الكلام ليس بكلام بشر، هذا كلام الخالق. أما خارج القرآن كلامي وكلامك وكلام العرب جميعا هذا غير مقدس، هذا نشاط إنساني يجري عليه الخطأ والصواب ويجري عليه كل شيء. فهذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، نحن لا نقدس كل اللغة لكن نعتز بهذه اللغة، نعتز بهويتنا. وما كنا بحاجة يا أستاذ شباشي إلى أن نعظم من هويتنا تعظيما علميا وفكريا كحاجتنا اليوم، لأني أرى أن جملة من الناس يقعون فيما يمكن أن يطلق عليه بالهزائم النفسية. التراث جملة وتفصيلا لا يريده، اللغة هكذا، القدس وهذه الثوابت التي عندنا دينية وتاريخية وعقلية وفكرية أيضا هكذا. أنا أحس بالخطر على هؤلاء. نعم، هذا من باب الهزائم النفسية. أرجو أن يتسع الصدر لهذا الحوار الفكري، وأقول أنا أحترم كل الناس في شخصهم، لكن الاختلاف اختلاف فكري مع الأفكار. من الأمور التي أثيرت أيضا عجز الناس عن الكلام بالعربية. الفصحى فرس حرون وعصية على ألسنة الناس، أنا معك نعم، يعني هذه مشكلة، لكن تشخيص هذه المشكلة ما السبب فيها؟ يعني لماذا نحن مهرة في الحديث بالعامية على الرغم من أن العامية ليست لها قواعد وليست لها كتب ولا تدرس في المدارس، لكن كلنا مهرة، لماذا؟ في حين أن الفصحى وهي تدرس ونحفظ القواعد إلا أنها عصية على لسان المتحدث وفرس حارون. لماذا؟ لسبب علمي مهم اجتمع عليه علماء اللغة. هذا السبب هو أن اللغة الفصحى مستبعدة عن الاستعمال إلا في مجالات خاصة، مجالات رسمية، نشرات الأخبار، بعض البرامج، بعض الخطب لمن يحسنون ذلك إلى آخر ذلك. لكن العامية هي التي نستعملها، واللغة استعمال، نحن مهرة، ليست اللغة العربية وحدها، كل اللغات. يعني أضرب لك مثلا، أنا من بلد في حضن الجبل، يأتيه الناس من كل مكان لزيارة الأثار التي به. فعندنا الخفر، الغفراء الذين يقومون على حراسة هذه الأثار، ويأتي السائحون من الإنجليز ومن الفرنسيين وغيرهم إلى هذه المناطق. من الاستعمال ومن السماع هذا الغفير يتقن لغة ولغتين، رغم أنه لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب. لماذا؟ لأن القاعدة العلمية في تعلم اللغات في كلمتين: اسمع وتكلم. أي لغة تسمعها فأنت تتكلم ما تسمع. ولذلك نحن نريد ألا نقصي الفصحى عن مساحة الاستعمال والحديث. هل في خطر من وجود، هل هنالك خطر من وجود العامية؟ أبدا. الخطر في طغيان العامية على الفصحى. كل زمن، كل لغة، كل عصر له فصحى وله عاميته. الفصحى لها منطقتها، منطقة رسمية، منطقة الحديث بالفصحى في العلم، في النشرات، في المحاضرات إلى آخره. لكن لو أن إنسانا يجلس على مقهى هيقول له: يا عسل آتني بقهوة بسكر مصبوط، عيب أن يستخدم الفصحى في هذا المجال، هذا مكان العامية. ودائما أضرب مثلا، العامية مثل البيجامة التي ينام فيها الإنسان في بيته ويجلس فيه، والفصحى مثل الثوب الأنيق أو البدلة الأنيقة التي يذهب بها إلى الجامعة أو يذهب بها إلى العمل أو اللقاءات الرسمية. لا يقبل أبدا أن يذهب إلى اللقاءات الرسمية والعمل وواجهة الحياة بالبيجامة، وليس عقلا أن يأتي إلى النوم وينام بالبدلة ويدخل المطبخ بالبدلة ونحو ذلك. فهذه لها منطقة وهذه لها منطقة. مجمع اللغة العربية كانت له بعض التوجهات، وهي يعني خفت حينا أو هدأت حينا، لا أعلم لماذا، لكن كانت اتجاها محمودا، وهو الاتجاه إلى، اسمع، تفصيح العامية. الاتجاه الثاني تيسير الفصحى. هذا كلام علم. مرة ثانية، لو أنك تحب هذه اللغة فاصنع هذه المسألة حتى تقرب بين المستويين، لأن الخطورة أن تكون هنالك فجوة كبيرة وهو واسعة بين مستوى العامية ومستوى الفصحى، في فجوة كبيرة، فلا هذا يفهم ذاك ولا هذا يفهم ذاك، وكأن العامية لغة أخرى والفصحى لغة أخرى. أنت تقرب بين المستويين إذا كنت تحب هذه اللغة، لأنه لابد من وجود العامية ولابد من وجود الفصحى. كيف التقريب؟ قال: ينبغي أن نتوجه إلى تفصيح العامية، يعني ترقية العامية حتى تكون قريبة من القواعد. يعني لما يقول الإنسان يعني بشيء من التيسير، خيرها في غيرها، دي لغة راقية. لما أحببت أنا أن أدخل هذا المجال على لسان المعلقين للغة القدم، وقلت كرة اللغة وكرة القدم على لسان المعلقين، وبخاصة النبهاء منهم، وبخاصة الذين تطورت لغتهم. يعني لا يمكن أن أتجاوز الأستاذ ميم الشربيني ولا الإنسان الذي تطورت لغته في التعليق المنحنى دائما يرتفع، الأستاذ الكابتن أحمد شبير، أبدا. يعني هذه اللغة، أما حين يقول آخر عنقود الموهوبين، هذا كلام آخر عنقود الموهوبين، هذا كلام فيه تفصيح للعمية. وتختلف عن العمية التي فيها صرخة من الشباب لما نسيهم المجتمع، التي هي اللغة الشبابية، نفضلوا عملوا إلى آخر. المهم، فحين تتجه لترقية اللغة على لسان المتحدث في المستوى العامي تقترب من الفصحى، واللغة الفصحى يتم تيسيرها. اللغة الفصحى مستويات، فحين تأتي لكثير من المذيعين كالمذيع الذي كنت معه يا أستاذ شباشي، وأنت أثنيت على لغتي، هذه لغة فصحى ميسورة يفهمها الناس، فحين أقترب مستوى العامية ومستوى الفصحى فقد خدمت هذه اللغة. وهذا هو الذي ينبغي أن نتوجه إليه. الأمر إذن ليست عندنا كما كتبت شيزوفرينيا لغوية وهذا الانفصام ما بين هذه وتلك، لا، وإنما أيضا الأمر العاميات الفصحى هي التي تجمعنا. يعني أنا كنت في آخر مرة كنت في الجزائر، وذهبت إلى ولاية من الولايات فتحدثت، فطلب مني الناس أن أكون حريصا على الفصحى. قلت لماذا؟ قال لأنه هنالك يعني أناس من ولايات مختلفة، وداخل حتى الجزائر أو داخل مصر أو داخل المغرب هناك أكثر من عمية. يعني حتى عندنا هنالك عمية للصعيد، وهنالك عمية مثلا سيناء والقبائل التي فيها للأسكندرية والبلاد الساحلية، هناك الذي يجمعنا هو الفصحى. فقالوا كن حريصا على الفصحى لأنها التي تجمعنا، بل هنالك عميات لا يمكن أن يفهم بعضنا بعضا منها لو أنك ستتجه إلى العمية مثلا. وهذه أفصلها، أنت لم تذكر فيها شيئا لكن أنا أوضحها بالسياق. يعني هنالك عميات في المغرب المصري لا يفهمها، وهنالك عميات في الجزائر الجزائري لا يفهمها، لكن الناس تفهم العمية المصرية. لماذا؟ بسبب الفن، وبسبب الدراما، وبسبب الأفلام. هذه جعلت الناس تقترب من اللغة المصرية، اللغة العامية المصرية. المهم أننا عندنا الآن الإعلام والكلمة الصوتية، ويمكن عن طريق الإعلام أن نرقى باللغة رقيا لا مثيل له. وفي أمور كثيرة جدا في هذا الجانب، يعني مسلسلات الأطفال التي حدث لها دبلجة وتحويل إلى النطق بالعربية، الأطفال تعلموا اللغة العربية الفصحى في صغرهم ولم يتعلموها في المدرسة بالتأثر بذلك النموذج. ولذلك الجهود في ذلك ممكنة، ممكن، ليس هنالك أي صعوبة، وليست العربية بدعا مما تتعرض له باقي اللغات. أيضا نحن نخطئ في اللغة بإرادتنا، إقصاء اللغة عن التعليم. الذي أقوله هذا كلام علمي وحقائق علمية، يعني أن تعلم لغة علم ألف لغة، نحن معك. مرة ثانية، أن تعلم لغة أخرى، يعني أنت عربي تعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية والصينية، علم كيف شئت، لكن الخطورة، كل الخطورة، أن تعلم بلغة غير اللغة الوطنية، غير اللغة الأم، هذه الكارثة، لأنك تقصي اللغة عن فكر الولد ولسانه. لذلك بعض الأولاد الذين تربوا في مدارس أجنبية كان أبوهم حينما يأتي ويقول أنا أريد يعني أن أدعم الأولاد، سترسل لي محفظا أو محفظة للقرآن؟ وكان يقول لي اسمع هذا من أرض الواقع، لكن اصطفي لي إنسانا تكون عنده اللغة المناسبة لخطاب هؤلاء، المستوى اللغوي. لماذا؟ لأن قدرا من التغريب حدث للسان ذلك الولد. ومن هنا بريطانيا هل تصنع ذلك؟ أمريكا تصنع ذلك؟ أوروبا، فرنسا تصنع ذلك؟ إسرائيل تصنع ذلك؟ اليابان تصنع ذلك؟ الصين يمنع تصنع ذلك؟ كل العالم يجرم ويمنع بقوة القانون أن تعلم بلغة غير اللغة الوطنية، لكن أن تعلم لغة أخرى علم لغات الدنيا كلها. لكن ينبغي أن يكون التعليم باللغة الأم، باللغة الوطنية، وعندنا باللغة العربية. فهذه مسائل. وكثير يعني فرنسا تعلم الطب بالفرنسية، وإسرائيل تعلم الطب بالعبرية، واليابان تعلم الطب بالعبرية، وهكذا. يعني انتبه لهذا. فإقصاء اللغة العربية عن التعليم، والتعليم الناجح، التعليم الذي توفرت له الإمكانات، التعليم الذي سيكون أبناؤه في موقع التأثير، سيكونون في موقع الوزراء والقيادات والساسة ونحو ذلك. يعني هذه مسائل خطيرة جدا، ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نسأل أنفسنا لماذا هم لا يعلمون بغير لغتهم الوطنية، وهذه الكارثة عندنا وبخاصة في مصر دون أن ينتبه لها أحد. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء مجمع اللغة العربية وبعض العلماء نادوا، لكن لا حياة لمن تنادي. هذا احتلال لغوي أجنبي يمارس في مدارسنا ضد اللغة العربية. هذه القضايا التي أود من الأستاذ شباشي أن يتحدث فيها بما يملك من صلات مؤثرة تجعل له الحضور الإعلامي، ويملك القنوات التي لها القوة الإعلامية. نرجو له أن يتصدى للمشاكل الحقيقية، مشاكل اللغة العربية ليست في اللغة ولكن عند أهل اللغة، وتطوير اللغة بتطوير الإنسان العربي، وبتيسير تعليم هذه اللغة، وبتيسير أساليب تعليم هذه اللغة في مستويات مختلفة، وتحديث المعاجم اللغوية وحركتها إلى آخر ذلك. أقول لك هذا وأنا يعني عندي أكثر من 10 دراسات علمية أمضيت فيها حياتي في اللغة العربية المعاصرة. هذا الكلام ليس فراغا، وعشته في أمريكا، وعشته في بريطانيا، وعشته في أندونيسيا، وعشته في البلاد التي زرتها على مستوى البلاد العربية وغير ذلك. فهذا ناتج عن علم وناتج عن تجربة. أرجو أن يكون هذا الكلام في موضع الاهتمام، وأن يلد هذا الحوار شيئا لصالح اللغة العربية. مرحبا بمن يفكر لصالح اللغة العربية، والأفكار يقضح بعضها بعضا، ونحن نقوم بما يمكن أن يقال عليه عصف ذهني لهذه الأفكار. فينبغي ألا يحزن أحد ولا يغضب أحد. الاختلاف اختلاف فكري مع الأفكار، مع كل الاحترام والتقدير لشخص كل إنسان على الكوكب الأرضي كله. شكرا لكم، وسوف نعتز بهذه اللغة. وإن شاء الله أبشركم أن الأجيال الجديدة هنالك من أهل الخير من يقومون بتعليم هذه اللغة في حضن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن استقامة وفصاحة اللسان العربي مرهون بالقرآن الكريم. ويا ليتك تأتي لزيارتنا في أكثر من معهد على مستوى مصر العامرة، وتسمع من أولادنا شيئا عظيما تندهش له. شكرا لكم، تحياتي وشكري وحبي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.